بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي الفقرة ما قبل الفقرة الأخيرة، وتتعلق بأهم مبحث وآخر موضوع تكلم عليها أهل العلم في كتب التوحيد وكتب السنة وكتب الاعتقاد، وجعلوها من أصول الاعتقاد لأن فيها حفظا لدين الله عز وجل وقمعا لأهل البدعة والأهواء الذين يريدون أن يتنصلوا من دين الله عز وجل ويريدون الطعن في نصوص الكتاب والسنة ليخدموا بذلك أهواءهم وأفكارهم ويصلون في الأخير إلى إفساد الدين على الناس وتفريق كلمة المسلمين والعمل على إبعادهم عن التمسك بما جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم صمام الأمان لهذه الأمة المحمدية. تركت فيكم أمران ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعد أبدا، وهما كتاب الله وسنة نبيه ورسوله وعبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا المبحث من أهم المبادئ الذي تكلم عليها العلماء كما سبق وأن ذكرت، وقد عقد لها المصنف رحمه الله فقرة أوجز فيها الكلام واختصره، ولكن هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف تدل على فهم عميق ومدلول له قيمته وأثره في حياة المسلم. فذكر رحمه الله من السنة، وهذه الفقرة على غرار الفقرات التي سبقتها، والمقصود من السنة كما قلنا هي طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه السنة، السنة ليس المراد منها ما يقابل البدعة فقط أو ما يراد في المستحب، وإنما المقصود السنة التي يجب اتباعها إلزاما وجوبا واستحبابا أحيانا، ولكن هذا الذي ذكره المؤلف إنما يتعلق بمسائل الاعتقاد التي يجب الإيمان بها. فقوله من السنة أي من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بنى أهل السنة والجماعة من هذا. فأحيانا ترى هذه العبارة ومن السنة، وأحيانا ترى عبارة أخرى ومن أصول أهل السنة والجماعة، كما عبر بذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية، فكان يذكر ومن أصول أهل السنة والجماعة، وهنا اختار المؤلف هذه العبارة ومن السنة بمؤدى واحد، لأنه لو قلنا من أصول أهل السنة والجماعة كذا اعتقاد كذا، أو قلنا من السنة اعتقاد كذا، فأهل السنة والجماعة إنما يدينون بهذه الطريقة، بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في المعتقد وفي المنهج وفي الأخلاق وفي السلوك. فذكر رحمه الله أنه من السنة هجران أو هجران أهل البدع. الهجران مصدر هجر، وهجر والهجر ضد الوصل، الهجر ضد الوصل ومعناه الترك في اللغة والبعد عن شيء، والمراد بهجران أهل البدع أي الابتعاد عنه، أن يبتعد عنه الإنسان، الابتعاد عنه وعدم محبتهم وموالاتهم ومواساتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعدم مشاورتهم وعدم إطلاق الوجه في مقابلته ونحو ذلك. كل خطوة أو سمة تبين النفور منهم والابتعاد عنهم فهذا يدخل في الهجران، يدخل في هجران الهجران ومباينتهم، مباينتهم أي تلاقهم، فلا يحبون ولا يودون ولا يوصلون ولا يثارون ولا يسعى في قضاء حوائجهم، يجعل الإنسان بينه وبينهم حجاب. ولكن هذا كما سوف نبين في إطار الضوابط الشرعية، إذ ليس كل هجر مقبول وكل هجر محمود، بل لابد من مراعاة بعض الشروط وبعض الضوابط التي ذكرها العلماء. ولكن المؤلف رحمه الله لم يتطرق في هذه العبارة إلى بيان هذه الضوابط لأنها ليست من موضوعات الكتاب، لأن هذا البحث له مجالات أخرى بعضها قد يدخل في العقيدة وبعضها قد لا يدخل في العقيدة، وإنما هو من مباحث الفقه، لأن الهجر يدخله العلماء في مباحث التعذير، فهذا مبحث الفقهاء في الهجر، لأن الهجر وسيلة من وسائل التعذير، تعذير الإنسان حتى يرتدع ويتوب ويرجع ويصلح. فذكر المؤلف رحمه الله أنه من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وهذا الهجر الذي أشار إليه المؤلف هو من أنواع الهجر المشروع، بل هو واجب، بل هو واجب. والهجر أنواعه ثلاثة، دل الاستقراء على أن الهجر على ثلاثة أنواع، وهذا الذي تكلم عليه المؤلف هجران أهل البدع هو أحد هذه الأنواع الثلاثة، وقد أشار إليها بعض العلماء. فقال النوع الأول من الهجر هجر ديانة، أن تهجر ديانة، وهذا من حق الله عز وجل، أي أن تفعله لله عز وجل، وهذه من سمات المتقي، المتقي يهجر السيئة ويهجر فاعله، سواء كان ذلك الفاعل مبتدعا أو عاصيا. وهذا النوع من الهجر أي هجر الديانة ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، الأول هجر ترك، هجر ترك معناه هجر السيئة، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه هجر قرناء السوء الذين يتضرر الإنسان بصحبتهم، فتجالس أهل المعاصي وأهل الكبائر تتضرر بصحبته، وتجالس أهل البدع والأهواء تتضرر بصحبته، فهذا هجر ترك وداخل في هجر الديانة. والنوع الثاني يعني من النوع الأول الذي هو هجر الديانة هجر تعذير، وهجر التعذير هو ما ينزله المسلم من العقوبة الشرعية التعبدية يوقعها في حق المرتكبين بسبب الذنوب أو الذين يبتدعون في دين الله عز وجل ويدعون إلى بدعته، وهذا على وجه التأديب حتى يرتدعوا وينزجروا. ولكن كما قلنا لا ينبغي أن يكون هذا الهجر وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الهجر. إذن عندنا النوع الأول هجر ديان وينقسم إلى قسمين، هجر ترك وهجر تعظيم. النوع الثاني من هذه الأنواع، أنواع الهجر، الهجر لأجل أمر دنيوي أو لاستصلاح أمر دنيوي، هذا من أنواع الهجر، وهذا في حق العبد، ولكن هذا الهجر قيد بما لا يزيد على ثلاثة أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. وهذا النوع من أمثلته هجر الوالد لولده، ردعا له وعقوبة له. هجر الزوج لزوجته تأديبا لها على نفوذها وعصيانها. هجر الأخ لأخيه بسبب إفساده لعلاقة الصحبة أو المعاشرة بينهما فيهجره لاستصلاح أمر الدنيا. هذا النوع الثالث. والنوع الثالث هو هجر التعثير. وهجر التعثير هو كما قال العلماء من العقوبات التعثيرية للمعتدين أو ما يسمى بهجر القضاء. النوع الثالث يسمونه هجر قضاء، بمعنى أن يحكم الحاكم أو القاضي بهجر فلان أو يجعلونه في مكان مقطوع عن الناس حتى يهجره الناس. وهذا المبحث إنما ذكره العلماء كما قلنا في مباحث الفقه في باب التعزير. إذن عندنا ثلاث أنواع: هجر الديانة، وهجر لاستصلاح أمر دنيوي، والهجر الثالث هجر القضاء. والذي تكلم عليه المؤلف هو النوع الأول. فهجران أهل البدع إنما يدخل في النوع الأول، وهو الهجر الذي يكون لله عز وجل، هجر ديانة، وهو مما أمر به الشرع إما إيجابا وإما استحبابا بحسب الحال، وهو من أصول الاعتقاد التي يجب أن يؤمن بها الإنسان. لا يكون المؤمن كاملا في إيمانه ما لم يهجر أهل البدع وأهل الأهواء. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهجران أهل البدع يقيمونه العلماء في باب الولاء والبراء، وفي باب الموالاة والمعاداة. موالاة أهل الخير وأهل الإحسان وأهل العلم وأهل الإيمان وأهل الطاعة، ومعاداة الفساق والفجرة وأهل المعاصي والذنوب وأهل البدع. فهؤلاء يعادون ولا يولوا. ولهذا تكلم المؤلف عن هذه المسألة فقال هجران أهل البدع من السنة، بل هو أمر تعبدي، أمر تعبدي يدين الإنسان به خالقه وبارئه. وما دام هجران أهل البدع يعتبر عبادة، والعبادة لابد من توفر ركنيها. الركن الأول هو الإخلاص، والثاني هو المتابعة. فالإخلاص هو ميزان الأعمال في باطنه، والمتابعة ميزان الأعمال في ظاهره. الإخلاص ميزان الأعمال في باطنه، والمتابعة ميزان الأعمال في ظاهره. إذن لابد أن يكون هذا الهجر صوابا وأن يكون خالصا. الهجر أن يكون صوابا وأن يكون خالصا. وكثير من الناس قد يقع في الهجر، يهجر بعض إخوانه أو يهجر بعض أهل البدعة أو ممن وقعوا في بدعته، لكن على غير هذا الوصف. لا يكون محققا للإخلاص، أو ربما حقق الإخلاص ولم يحقق المتابعة. فإذا كان قد هجر عن هوى النفس ينقض الإخلاص، والهجر على خلاف الأمر ينقض ماذا؟ ينقض المتابعة. الهجر إذا هجرت إنسانا لهوى بنفسك، إنسان تتعامل معه وقع في بدعة أو كان من أهل الأهواء أنت ما أنكرت عليه، لكن بعدما تختصم معه أو يقع بينك وبينه نزاع في أمر دنيوي، كأن يمسك عليك مال أنت تستحقه أو يغشك في معاملة ما، فتصبح أنت تحذر منه الناس، لا من أجل وقوعه في هذه المعاملة السيئة، لكن تحذر الناس بأنه من أهل الأهواء. فهل يكون تم تحذيرك وتنبيهك الناس من الهجر الذي يكون على مبنيا على الإخلاص وعلى التحقق المتابعة؟ لا، فهذا هجر فيه دخل وقد لا يكون مقبول ولا يأتي بثماره. ولهذا قالوا الهجر إذا كان عن هوى نفس فإنه ينقض الإخلاص، وإذا كان على خلاف الأمر فإنه ينقض المتابعة. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو قوله ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم. لم يقل عن فراغ، بل قام دلائل الكتاب والسنة على إثبات ذلك. دلائل الكتاب والسنة تشير على أنه من الدين، من العبادة، من أصول الإيمان والاعتقاد أن تهجر أهل البدع والأهواء، أن تهجر أهل البدع والأهواء. والآيات في ذلك كثيرة، قد نختار بعض الآيات التي هي صريحة في النهي عن مودة أهل البدع والركون إليهم والجلوس إليهم وزيارتهم ومحبتهم وما إلى ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة من سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما يوصينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الضالين. هذه الآية فيها دلالة واضحة على النهي عن مجالسة أهل الكبائر والمعاصي، والنهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء. وكان ابن سيرين رحمه الله تعالى يقول أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيه. كان يرى هذه الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا في جاي أن المبتدع إذا تاب يعامل كبقية المسلم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما يوسوسك الشيطان وتغفل فلا تقعد بعد الذكرى، بعد إقامة الحجة، مع القوم الظالمين. واسمهم الله عز وجل بالظالمين، لأن الذي يترك السنة ويلجأ إلى البدعة ويدعو إليها فهذا ظالم، ظالم لنفسه وظالم للمسلمين. فكان ابن سيرين رحمه الله يقول أن أسرع الناس ردة هم أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيه. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الآية: هذه موعظة بليغة أو عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة. يتسمح بمجالسة المبتدعة يعني يتساهل في الجلوس إليهم ومواجهتهم وزيارتهم. ثم قال الذين، وبين صفاتهم، الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويردون ذلك إلى بدعهم الفاسدة وأهوائهم المضلة. تفسير عظيم للإمام الشوكاني لهذه الآية، قال في هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة. هذا دليل، وقد فسرها القرطبي بكلام عظيم قد يرجع إليه في تفسيره. الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. قال الإمام الضحاك رحمه الله في تفسير هذه الآية: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين ومبتدع إلى يوم القيامة. فسرها الإمام الضحاك وهو من أئمة السلف الذي يعرف بتفسير كلام الله عز وجل، وكثير ما ينقل عنه ابن جرير رحمه الله وابن الحاتم الرازي في تفسيره، كان يقول أن هذه الآية وهي قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. كان يقول دخل في هذه الآية أو في هذا الوعيد كل محدث في الدين ومبتدع إلى يوم القيامة. وأما الآية الثالثة التي استدل بها العلماء على وجوب هجران أهل البدع، قول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: الصحيح في معنى هذه الآية أنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية. صحبة أهل البدع فتكون من البدعة وتكون من المعصية على حسب البدعة التي يكونون عليها. فهناك من البدعة ما يكفر بها صاحبها ومن البدعة ما لا يكفر. فمثلا بدعة القدرية وبدعة المجسمة وبدعة الجهمية وبدعة القديانية في عصرنا وبدعة البهائية في عصرنا أيضا هذه بدعة مكفرة. هذه بدعة مكفرة. وأما البدعة الأخرى التي في العبادات وبعضها قد يكون من البدع الإضافية فهذه طبعا لا يكفر بها صاحبها وقد تكون معصية إذا كان فيها طرس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإبعاد الناس عن هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فقال القرطبي رحمه الله فإن صحبتهم كفر أو معصية إن الصحبة لا تكون إلا عن مودة. سبحان الله هذا كلام عظيم. الصحبة لا تكون إلا عن مودة. كيف أنت تدين الله سبحانه وتعالى بشيء بمعتقد سليم ثم أنت تصاحب إنسان ليس على معتقدك ولا على دينك، إنسان يرى الخروج على الكفار ويجيز قتل الناس بغير حق، وأنت تواجهه وتزوره وتأكل معه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تعبا، ثم أنت لا تنهاه ولا تنصحه، فالصحبة تكون على مودة. ثم استدل بقول قائل قال كما قال حكيم وهو طفة بن العبد لا عن المرء لا تسل وسل عن قارنه فكل قارن بالمقارن يقتدي. يعني إذا أردت أن تسأل عن دين المرء فاسأله هو بنفسك، اسأل صاحبه فينبئك عن الأخلاق والسلوك والمعتقد الذي يكون عليه صاحب هذا الذي يخالطه ويعاشره. هذه آية استدل بها العلماء على النهي، استدل بها العلماء على النهي عن مصاحبة أهل الأهواء والبدع والجلوس إليه. ومن الآيات التي تدل بها أيضا قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه آية ذكر أيضا العلماء كالقرطبي رحمه الله قال استدل بها مالك رحمه الله على معاداة القدرية وترك مجالستها. القدرية قوم من أهل البدع، سوف يتكلم عنه المؤلف بأنه يشير بعد هذه العبارة إلى نماذج من الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل وحصل من متابعة بدعتهم شر كبير ووبال خطير على الأمة، لأن أهل البدع وإن كانوا كثر فإن أصول البدع ترتكز على أربعة، ترتكز على أربعة، منهم القدرية الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مجوس الأمة، لكل أمة مجوس ومجوس الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يقولون بالقدر، الذين يقولون بالقدر أي يتبنون بدعة القدرية ينفون القدر وأن الله سبحانه وتعالى ليس بعالي بالأشياء ولا يعلمها إلا حين وقوعها، أما أن يكون القدر مسبوقا فيقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ذلك. وسيأتي الكلام على تاريخ هذه البدعة ومتى كانت وهل هي الآن موجودة أم لا تزال، هذا يأتي إن شاء الله تفصيل الكلام عليه في وقته. فالإمام مالك رحمه الله وهو إمام عظيم في المعتقد وكان شديدا على أهل البدعة فقد استدل بهذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، استدل بها مالك رحمه الله على الابتعاد عن القدرية والتحذير منهم وترك مجالستهم. وهناك من علماء يستدل بآيات أخرى لكن اكتفيت بهذا القدر في الاستدلال بهذه الآيات. أما السنة فقد وردت فيها أحاديث كثيرة بل لا تجد كتابا من كتب أهل السنة في الحديث أو في المعتقد إلا وذكروا بابا بل أبوابا في مسألة هجر المبتدع وزجره وإغلاق الباب عنه. فالإمام البخاري رحمه الله عقد فصلا في كتابه الصحيح باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وعقد باب آخر فقال باب ما يجوز من الهجرات لمن عرف. والإمام أبو داود في سننه عقد بابا قال باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، وعقد باب آخر فقال باب ترك السلام على أهل الأهواء. والإمام النووي في رياض الصالحين عقد باب سماه باب تحريم الهجر بين المسلمين إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق. والإمام البغوي في شرح السنة عقد باب سماه باب مجانبة أهل الأهواء. والإمام المنذري في الترغيب والترهيب عقد بابا سماه الترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرأة مع من أحب. ومن تتبع كلام أهل العلم وما عقدوه من الأبواب والتراجم في هذا الموضوع لوجدها كثيرة. ولهذا استدلوا بأحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجود هجران أهل البدع والأهواء. فمن ذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في مقدمته عن طريق الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتنا، سيكون في آخر أمتنا يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياه، فإياكم وإياهم. يكون في آخر الأمة هنا يحدثونكم بأحاديث بكلام ما سمعتم أنتم به ولا آباؤكم، لأنهم أتوا بهجر من القول ابتدعوا في دين الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: فإياهم وإياكم. حذر منهم حتى لا تستوي لهم نفوسهم الاستطالة والكلام في هذا الأمر، لأنهم على خطر عظيم. ويكفي من معاقبة المبتدع أن الله سبحانه وتعالى حاجب التوبة عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حاجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدعى بدعته. الذي يرتكب المعاصي وكبائر الذنوب قد يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة، أما صاحب البدعة فإن الله سبحانه وتعالى حاجب عنه البدعة حتى يدعى بدعته، إذا ترك بدعة يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة. وهذا أمر خطير، وسنذكر عليه إن شاء الله في حينه. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والطبراني والحاكم عن ابن عمر قال: لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر. لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر. بين الفصل في هذا الحديث ما يجب أن يعمل به. قال: فإذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم، أي لا تشهدوا جنازتهم، لا تشهدوا جنازتهم. هذا وصف وحكم من النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المبتدعة إذا لم يتوبوا. لكن كما قلت هذا في ظل الضوابط الشرعية في هجر المبتدع، وسأتكلم عليه إن شاء الله بعد استكمال هذه الدلائل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أخرجه الشيخان في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كل أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، يعني الذين يتبعون متشابه القرآن حتى ينبش على الناس وحتى يطعنوا في شرع الله عز وجل وحتى يغضبوا أفكاره. المتشابه من القرآن كما سبق وأن بينا في أول الكتاب حتى لا يخوض فيه، لأن المعنى لا يظهر منه، والله سبحانه وتعالى أنزل المحكم وهذا الذي أمرنا بالعمل بإحكامه. أما المتشابه الذي لم يظهر لنا معناه أو خفي علينا معناه أو كان من آيات الصفات فهذا لا نسأل عنه ولا نخوض فيه، ونريد أن نضرب كتاب الله سبحانه وتعالى بعضه ببعض. الذين يتبعون المتشابه يريدون أن يضربوا نصوص القرآن بعضها ببعض، يقول لك هذه الآية تناقض هذه الآية، إن هذا دل على ولي كلام الله عز وجل. فلما قال: أولئك الذين يتبعون ما تشابه الله لا تشابه في القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم. ولهذا كان عمر بن الخطاب يأتي بالرجل يريد أن يتكلم عن متشابه القرآن فيضربه بالعصا حتى يقول ذلك الرجل: قد ذهب الذي أجد في اختياري، حتى لا يلبس على الناس ولا يصدهم عن فهم كلام الله سبحانه وتعالى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أنه قال: المدينة حرم ما بين عير وثور، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم حدد فيه المعالم التي جعلها حرما آمنا في المدينة بين عير وثور، كما حرم إبراهيم مكة حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني جعلها حرما لا يمطر لها صيد ولا يقطع شجرها ولا يفزع فيها آمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا محل الشاهد، فمن أحدث فيها حدثا، يعني أحدث في المدينة حدث قال ببدعة في دين الله عز وجل، أو آوى محدثا يعني جعله آمنا في بيته خبأه حتى لا ينال عقابه من الحاكم، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن هذه النصوص دالة على خطر مودة وموالاة أهل البدع وعدم الإنكار عليه. أما الأثار عن الصحابة وعن التابعين فهي أكثر من أن تحصر، وهي أكثر من أن أشير إليها في مثل هذا المجلس الضيق. بل إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا علموا من إنسان ارتكابه لمعصية كبيرة بعد إقامة الحجة عليه أنهم لا يتكلمون معه. رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلا يبحث في جنازة، قال والله لا أكلمك أبدا، يعني حدثته وتعين سببه. وعن عبد الله بن عمر أنه بلغه رجل يعني يستعمل الخد، الخد هو أن يضرب الإنسان الحجرة بين السبابة والإبهام هكذا، قال له لقد علمت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخد، فكأنه ما سمع. فقال له عبد الله بن عمر والله لا أكلمك أبدا. قال العلماء هذا الفعل من الصحابة ثم وقع في منهيات في معاصي، منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، ولكن مع ذلك قالوا فكيف الحال إذا كان هذا الأمر يتعلق بارتكاب الإنسان للبدعة التي فيها هدم للسنة وفيها مظاهرة لشريعة الله سبحانه وتعالى وفيها تبديل وتغيير لدين الله سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت عن الصحابة مثل هذا الكلام، وقد أحاول أن أقصر كلامهم دون أن أعرج على تفسيره أو بيان ما جاء فيه من الأحكام. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر وقد سئل عن القدرية فقال إذا لقيتهم، يعني لما سأله الرجل عن القدرية قال إذا لقيتهم أو إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. أظهر عمر عبد الله بن عمر موقفه من هؤلاء الناس الذين يقولون لا قدر، قال أخبرهم إذا لقيتهم وأني صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وقال ابن عباس رضي الله عنه كما روى ذلك ابن بطة في الإبان لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. مجالسة أهل الأهواء ممرضة للقلوب، يعني قلبه مريض، وأنت إذا جلست المريض فإنه يعديك. والمرض على نوعين، مرض حسي ومنه ما هو معدي، وهناك مرض معنوي وهذا أعظم، هذا أعظم وأفسد على الإنسان. لماذا؟ لأنه ينس دينه، والإنسان إذا مرض في دينه هيهاز له أن يشفى إلا إذا من الله سبحانه عليه بتوبة. أما المرض الحسي فقد يتناه الإنسان دواء ويشفى من سقمه ومن مرضه. ولهذا الاعتناء بالقلوب وبأمراض القلوب هذا أولى من الاعتناء بأمراض البدن، وإن كان السعي إلى طلب الشفاء أو التداوي لأمراض البدن من مطالب الشرع، لكن فيما يتعلق بدين الله عز وجل أو فيما يتعلق بمرض القلوب فهذا لا شك أنه من باب أولى. وقد ذكر النبي سائل في شرح السنة والبيهقي عن عطاء قال أتيت عبد الله بن عباس، أتيت عبد الله بن عباس وهو ينزع في زمزم، يعني يشرب الماء في زمزم، قد ابتلت أساتذة ثيابه، فقلت له قد ظهر الكلام في القدر، فقال عبد الله أو قد فعلوها، وكان يعلم يعني بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوها، قال نعم. قال عبد الله بن عباس فوالله ما نزلت هذه آية ذوقوا مس صقر إن كل شيء خلقناه بقدر إلا فيه. وهذا استدلال عجيب من عبد الله بن عباس، ذوقوا مس صقر إن كل شيء خلقناه بقدر، أي أن الذين يقولون بعدم وجود القدر وأنه لا قدر مسبوق ولا شيء مكتوب فهؤلاء جزاؤهم النار، ذوقوا مس صقر إن كل شيء خلقناه بقدر. قال أولئك شرار هذه الأمة لا تعود مرضاهم ولا تصب على موتاهم. ثم قال لهذا الرجل إن أريتني أحدهم
سقأت عينيه بأصبعي هاتين. يعني وهذه الشدة على أهل البدع ليست تلمم وإنما هي مرقبة، لأن البعض قد يقول أن التشديد على أهل البدع وتغليظ الكلام فيه لا ينبغي، لأنه يستعمل من هذا الكلام يزيدون يعني في غيهم وفي ضلالهم. فقال العلماء أن التشديد على أهل البدع والكلام عليهم بأغلب العبارات هذا من دين الإنسان. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا رأيت الرجل يغمز حماد ابن سلمة فاتهمه على الإسلام، لأنه كان شديدا على المبتدع. فالإمام أحمد رحمه الله كان يمدح حماد بن سلمة لأجل أنه كان شديدا على المبتدع، ولم يقل أنه كان حريصا على السنة أو شديدا في السنة، وإنما قال كان شديدا على المبتدع، لأن السنة لا تحفظ إلا بالشدة على من تسول له نفسه أن يمس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يزرع في الأمة هذه البدع التي تجعل الناس متفرقين، تجعلهم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وعن أبي قلابة، وهذا أثر عظيم قاله أبو قلابة رحمه الله، ذكره الدارمي والذي كان في شرح السنة، قال: لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسون عليكم ما تعرفون أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. كلام عظيم. لا تجالس أهل البدع ولا تجادلهم، أمران اثنان، المجالسة والمجادلة. نعم المجادلة قد تجوز لكن بشرط وبضابط نذكره إن شاء الله في وقته. لا تجالسهم ولا تجادلهم، قال لأني أخاف وأخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم، لا سيما إذا كان المبتدع قويا لسنا يعرف كيف يعرض بدعته، وكان المخاطب ضعيفا لا يتمكن يعني من مجادلته والكلام معه، أو يلبس عليكم يعني إن لم يستطيعوا أن يغمسوكم في ضلالتهم يلبس عليكم ما تعرفون، يعني الأمر الذي كنت تعتقده وكنت تدين الله عز وجل به فإنه قد يلبس عليك يرمي عليك شبهة. ولهذا قال بعض السلف: أذهب لأخذ عند فلان. أحد الناس في وقت السلف قال: أذهب لأخذ عند فلان، فسأل إماما عالما في ذلك الوقت، قال له: لا تذهب لا تذهب. فقال: والله إني أذهب إليه حتى أنتفع منه، يعني ينتفع منه يعني من علم يعني قد يكون مشروعا يتعلم عليه اللغة مثلا أو أصول الفقه. وكان ذلك العالم يعرف كيف يلبس أهل البدعة على المخاطبين وعلى جلسائه. قال: فذهب فقعد عنده فما رجع إلا وقد رسخت تلك البدعة التي كان يقول بها صاحبها في الاستدلال الإنسان، ولم يحصل على علم. ولهذا قال العلماء: في إنسان يذهب إلى إنسان معروف ببدعة لكن عنده علم شرعي، عنده لغة وعنده أصول فقه وعنده شيء من العلوم التي قد يحتاجها الإنسان، هل يذهب إليه أم لا؟ الأحوال لا يذهب إليه، وإنما أجازه الذهاب إليه بتوفر شروط، من أن لا يكون هناك عالم في تلك البلدة من أهل السنة يؤخذ عنه ذلك العلم، ولا يتمكن هذا الإنسان من الذهاب أو من الهجرة إلى بلد آخر يأخذ عند ذلك الإنسان. ويشترط شرط ثالث، وهو أن يكون هذا المتعلم ممن أتقن أصول المعتقد بحيث يكون في مأمن من أن لا تتسرب إليه شبهة فضلا عن عقيدة تفسد إلى ذهنه، فيكون قد أمن على نفسه من وقوع في مثل هذا. ثم يشترط له أن لا يكون من خواص جلسائه، يعني يذهب إليه ويجلس إليه ويريد يعني أن ينفرد به، لأنه لو رآه بأنه قد يهتم به فإنه يحاول أن يزرع في ذهنه الشبه، وإذا رآه يتكلم في الموضوعات التي هي خارجة عن فنه فإنه يفضل له أن يخرج من المجلس أو على الأقل يعتذر بأن له شغل حتى لا يستمع كلامه. بل كان السلف كما يروى عن ابن طاووس أنه إذا كان يتكلم معتزليه في مسجد يجعل إصبعيه في أذنيه، وهو علم العلماء يعني يستطيع أن يرد عليه ويستطيع أن يرد كلامه، ولكن كان يخاف أن تتسرب الشبهة في أذنيه فكان يجعل إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع كلام المعتزل. وكان أحد العلماء يقول وهو الإمام أبو الجوزاء، قال: والله لأن يجاورني لئن جورا القردة والخنازير خير لي من أن يجورني أحد من أهل البدع والأهواء، خير من أن يجورني أحد من أهل البدع والأهواء. وكان عمرو ابن قيس الملائي يقول: لا تجالس صاحب زير فيزيغ قلبك، فيزيغ قلبك. وكلام أهل العلم في التحذير من أهل البدع والأهواء كلام يطول تتبعه، بل إن من العلماء من صنف مصنفات خاصة في هذا، ومن الكتب التي أنصح الإخوان أن يقتلوها في هذا الموضوع ما كتبه أحد الطلبة يدعى خالد بن بحوي الظفيري في كتاب سماه إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل البدع والأهواء، فكتاب يعني ليس بكبير ولكن جمع فيه نصوص كثيرة من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين ومن أقوال أتباع التابعين، وجمعهم وذكر في هذا الكتاب أصولا ينبغي على من أراد أن يستزيد شيئا من العلم في هذا الموضوع أن يرجع إليه. وكذلك مثله كتاب هجر المبتدع لفضيلة الدكتور بكر عبد الله أبو زيد، فهذا أيضا كتاب لفي سبابه سماه هجر المبتدع. ولمشروع حكم أيضا كتاب سماه الهجر يعني المشروع والممنوع، وهو عبارة عن مجلد صغير ذكر فيه معاني الهجر وضوابط الهجر وأنواع الهجر، فإنه يرجع إلى هذا الكتاب. لكن لابد أن نبدأ على مسألة من الأهمية بمكان نتهى إليها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال: إذا كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا لقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدهم بالتي أحسن. الأصل في هذا هجران أهل البدع، لكن لو كان الإنسان عنده قدرة وعنده طاقة علمية لا بأس بها، وقد وجد هؤلاء الذين يحملون هذا الفكر الضال عندهم بدعة عندهم ضلال عندهم فساد معتقد عندهم فساد منهج وأرادوا أن يجتمعوا به وهو عنده قدرة على إقناعه، فهذا الحياة يكون واجب. ما يقول أن هؤلاء أهجرهم ولا أتكلموا معه، بل لابد أن يجلس إليهم ويعلمهم وينصحهم، وربما قد يستجيب له بعض الناس، ففي هذه الحالة قد يكون الأمر واجب، لكن الأصل أنه يهجره. لكن إذا أرادهم أن يتعلموا وأرادوا أن يستطيعوا وأرادوا يعني أن يجادلوا في هذا الموضوع وكان الإنسان عنده قدرة أن يعلمه وأن يقنعه، فالواجب هنا لا يهجره، بل الواجب أن يقنعهم، لأن إخراج الناس من البدعة وإدخالهم إلى الهدى هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو نوع من الجهاد. كما أنت مطالب بأن تدعو الكافر إلى أن يدخل في الإسلام، مطالب أيضا بأن تدعو المبتدع لأن يخرج من بدعته ويدخل إلى الهدى ويدخل إلى السنة ويلتزم بها. فهذا أمر يعني لابد أن يكون في الإنسان، ما يقول الإنسان المقصود بهجران أهل البدع أن لا يكلمهم الإنسان، وإذا طالبوا مثلا مجلس من المجالس أن لا يكلمهم، لكن بشرط أن يكون الإنسان قادر على إقناعهم وعلى مقارعتهم بالحجة والدليل والبرهان. فإذا كان الإنسان يطلب هذا مثلا عند عالم أو عند داعي له قدرة فيفتح له المجال. وهنا مسألة أخرى أيضا ننبه إليها، هي حتى البعض قد يرى، وهذه من المزالق ومن الأخطاء التي لا ينبغي للإنسان أن يقع فيها بل لابد أن يتنبه إليها، البعض يقول أنه الواجب أن يحذر الإنسان من البدع ولا يحذر من أهل البدع، يحذر من البدع ولا يحذر من أهل البدع. قالوا لأنك إذا حذرت من البدع هذا هو الأصل، لكن هذا أمر خطأ، الواجب أن تحذر من البدع ومن أهل البدع، تحذر من البدع وتحذر من أهل البدع، لأن التحذير منهما جميعا سواء هي. ولماذا ذكرت هذه المسألة؟ لأن البعض يقول يعني إذا حذرت من البدعة وإذا عرف الناس البدعة تجنب البدعة من أصحابها، لكن هؤلاء يريدون أن يصلوا إلى أن الذين يدعون إلى هذه البدعة وينشرونها في الناس يمكن أن يستمع إليه، لأنه أنت لا تستمع إليهم ولا تجالسهم إلا إذا لدوا بهذه البدعة، بمعنى أن في الأمور الأخرى يمكن أن تستمع إليهم ولا تجالسهم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الدليل على أن التحذير من البدع والتحذير من أهل البدع أمران متلازمان، تحذر من البدع وتحذر من أهلها حتى وإن لزم ذكره وتعينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سيخرج من ضعر هذا قوم تحقرون صلاتهم صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجوز قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لعل الشاهد في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: سيخرج من ضعر هذا، والمقصود به هو ذو خويشرة. ذو خويشرة هذا رأس الخوارج، الخوارج إنما جاءوا من عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج من ضعر هذا قوم تعيا في الصغير. ولهذا قال الشيخ ابن تيمية رحمه: فلا بد من التحذير من الذنب، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. وهذا ثابت حتى عند السلف. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: دخلت على مالك رحمه الله، مالك بن أنس عالم المدينة، دخلت على مالك بن أنس وعنده رجل، فقال له مالك رحمه الله: لعلك من أتباع عمرو بن عبيد. فعين البدعة وعين صاحبه، قال: لعلك أنت من أتباع عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هو المعتزلي صاحب واصل بن عراق الذي اعتزل حلقة الحسن البصري وجاء بالعقائد الفاسدة التي يدين بها المعتزلة. ثم قال مالك: لعن الله عمرا الذي تكلم في علم كلامها، يعني تركوا الآثار وتركوا السنن ولجأوا إلى العقل وإلى الاحتلال العقلي وإلى تقبيحة العقل، فأصبح الشرع عنده ما احتله العقل وما قبحه العقل. أما الآثار والسنن فلا يلجؤون إليها إلا إذا وثقت عقولهم ووفقت ما أرادوا أن يصلون إليه. لكن ها هنا أريد أن أنبه إلى بعض المسائل المهمة. هجران أهل البدع أو اختلاف أهل البدع وأهل الأهواء يختلف اختلاف الأحوال، ولهذا أهل السنة والجماعة يولون ويعادون في هذه المسألة على حسب ما يكون عند الإنسان من هدى ومن ضلال ومن سنة ومن بدع ومن إيمان وتقوى ومن فسوق ومعاصي. ولهذا لابد أن يفرق مثلا بين المبتدع الذي يدعو إلى بدعه وبين المبتدع الذي يتصدر. فالثاني لا يعامل كما يعامل الأول، بدليل أن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم والذي قرر عز وجل فيهم أنهم في الدافئ أسلم من النار، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم وفق ما يظهرون للمسلمين، لأن الذي يتصدر لا يعامل كالذي يدعو إلى البدع. زد على ذلك لابد من التفريق بين المجتهد وبين المقلد. هناك من يجتهد إنسان عنده علم ويجتهد في تأليف الكتاب والدعوة إلى بدعة، بين المثور وغير المثور. هناك من يصر على بدعة ويدعو إليها، ولكن هناك من يدعو إلى بدعة ولا يصر عليها بمجرد أن ينبه يغلي عن تلك البدعة. إذن المعاملة تختلف. كذلك قال العلماء لابد أن تراعى البيئة أيضا. فمثلا لو وجدت في مكان من الأماكن بدعة منتشرة بكثرة، مثلا كما كان القبر منتشر في البصرة، فهنا طبعا لا يعامل المبتدئ كما يعامل في الأماكن الأخرى التي انتشرت فيها السنة، لأن الناس قد يبتلوا بمثل هذا، ولأن البدعة قد انتشرت فيه. كذلك لابد أن يميز لما يكون لأهل البدعة شوكة كبيرة يكون عندهم سلطان، ويكون أهل السنة قليل. فهنا لا ينبغي أن يقول الإنسان لابد أن يهجر، لأنه ليس عندك سلطان. فلو دعوت الناس إلى هجران أهل البدع فإنك ربما قد تقع في المثل. إذن لابد من مراعاة ما يسميه العلماء بالمصالح والمفاسد. وهناك ضوابط شرعية في مراعاة الهجر قد أحسن الكلام عليها الشيخ بكر أبو زيد في كتاب هجر المبتدع وجعلها فقرة هامًا سماه ضوابط الهجر الشرعي، وتكلم عن مثل هذه المسائل، فالرجوع إليها مفيد جدا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفرق الجدال والخصومات في الدين. هذا أيضا مما ينبغي أن يزين به الإنسان ربه. فرق الجدال، الجدال مصدر جدل، ومعنى الجدال هو منازعة الخصم لأجل التغلب عليه. تنازع خصمك يجري التغلب عليه. وفي القاموس أن الجدال هو اللذب في الخصومة، تريد أن تخاصم غيرك في دين الله عز وجل وتكون في ذلك قاسية شديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألذ الخصم. فمن سمات المسلم الذي يكون على معتقد صحيح سليم أنه لا يجادل في دين الله ولا يخاصم. ولهذا قال العلماء: الجدال على نوعين، هناك جدال محمود. الجدال المحمود الذي قد يطالب به الإنسان إما وجوبا وإما استحبابا على حسب الحال، هذا الذي يكون في إحقاق الحق ويكون في إبطال الباطل والدعوة إلى دين الله عز وجل، هذا مطلوب، لأن يعني الله عز وجل قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهناك نوع من الجدل مذموم، وهو الجدل الذي يؤدي إلى التعنت أو إلى الانتصاب للنفس أو انتصاب للبعض، فهذا الجدل المذموم. ولهذا قال الله عز وجل في الكفار: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي. فالمسلم من معتقد أهل السنة والجماعة تركهم للجدال في الدين. الجدال والخصومة بمعنى واحد، لا يجادلون في دين الله، لأن الإنسان إذا جدل في دين الله عز وجل حري به أن يقع في المفسدة، فقد يقع في الكفر. تخاصم وتجادل، لا سيما إذا كان هذا الجدال عن غير علم ولا برهان، إذا كان عن علم عن غير علم ولا برهان ولا دليل، فهذا جدل منهي عنه. لا سيما ذلك الجدال الذي فيه إظهار لفصاحة الإنسان أو تقعر في السلام في غير ما فائدة أو يحقق هذا الكلام مضرة، فهذا لا شك أنه جدال منهي عنه. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يجادل في دين الله. تتكلم عن إنسان في مسألة شرعية، فإذا بدأ هو ينتصر لنفسه أو يحق الباطل أو يبطل الحق وأنت أصبحت تخوض معه، فلا بد أن تسلم، لأن الجدال لا يكون إلا بالتي هي أحسن، لها قواعده وله أصوله وله ضوابطه. ولهذا قال المؤلف: من السنة ترك الجدال والخصومات في الدين. ثم قال رحمه الله: وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. هذا أيضا من المسائل الهامة، ترك النظر في كتب المبتدعة، لا يقرأ الإنسان ولا يسمع إلى كلامهم، لا يحضر مجالسهم ولا يسمع إلى شريطهم، هذا مما يدين الله عز وجل به، لأن الإنسان لا يعرف. الشبه خطابة، بعض الناس قد يأخذ مثلا كتاب أو شريط يجد فيه بعض الأمور صالحة، يجد فيه بعض الموضوعات التي تتشوق إليها النفوس كتلك الكتب التي فيها المواعظ وفيها الرقائق، ولكن هو لا يتفطن إلى السم الموجود في الدسم، لا يتفطن إلى الباطل الممزوج بالحق المزخرف. ولهذا أهل الباطل وأهل الأهواء لا يبينون لك ولا يكتبون لك ولا يلزمونك بأخذ الباطل، وإنما يملقون الباطل يسوقونه بزخرف القول. ولهذا لما جاء آدم، جاء إبليس إلى آدم وهو في الجنة، هل قال له: يا آدم أدلك على شجرتي التي نهاك الله عز وجل عنها؟ ما قال له هذا، لأن لو قال له مثل هذا بين له الحقيقة كان يتفطن آدم لما أراد إبليس من تغليله وإخراجه من الجنة. لكن ماذا قال له؟ قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فما شجرة الخلد؟ ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ومنه أي من إبليس ورد أتباعه تسمية الأمور المحررة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها. قال: فالسم على سبيل المثال الخمر تسمى أم الأفراح، ولحم الخنزير تسمى بلقمة الراحة، والمكوث السلطانية والمكوث تسمى بالحقوق السلطانية، وهكذا. اليوم تجدون أن كثير من الأمور التي هي مذمومة في شرع الله عز وجل يسمونها بأسماء، يسمونها بأسماء تحب النفس مسمياتها فيخدع الناس لها، كما يتكلمون اليوم مثلا عن مسألة الموازنة، وبعضهم يذكر أن هذه من القواعد العظيمة الهامة في الإسلام. الموازنة بمعنى يعني أنك إذا تكلمت على شخص وقع في بدعة لابد أن تذكر محاسنه خذه وكذا وكذا. وهذا خطأ، لأن الإنسان إذا كنت في مقام التحذير من البدعة فإنه لا يجوز لك أن تتكلم على محاسنه، فإن لو تكلمت على محاسنه معنى هذا بأن هذا خطأ وهذا الرجل عنده مقام، فيجوز لك أن تستمع إليه وأن تقرأ كتبه وأن تعده من أهل العلم. لكن في الترجمة هذا شيء آخر، لما تترجم للإنسان في الترجمة تذكر المحاسن وتذكر المساوئ وتذكر ما وقع فيه من بدعة ووقع فيه من محاسن، لكن في مقام التحذير لا تذكر محاسنه، بل لابد أن تشير إلى المساوئ فقط. ولهذا المؤلف قال النظر في كتب المبتدعة، هذا أيضا ينبغي أن يتفطر إليه الإنسان، وله أصل، أصل في السنة. عمر بن الخطاب ذات مرة جاء بصحيفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المتوفيقون جبر الخطاب، يعني كيف؟ قال لو كان موسى معي لما وسعه من الاتباع، نهاه أن يقرأ فيها، وهو الخطاب أراد أن ينظر فيها، ولا شك أن في الصحيفة بعض الحق فيها تحريف لكن فيها بعض الحق، فيمكن أنت أن تأخذ شيء من الحق وترد الباطل. لكن نحن لو جوزنا هذا لأنفسنا وتداولنا مثل هذه الكتب لا ظل الناس، لا ظل الناس. لماذا؟ لأنه ليس بإمكان أكثر الناس أن يفرق بين الحق والباطل، وليس بمقدور الناس أن يعرفوا ما هي السنة وما هي البدعة. ولهذا إخماد لنار الفتنة وسد للذريعة، فكتب أهل الأهواء والمبتدعة لا يجب أن تقرأ بحال من الأحوال. نعم يمكن للإنسان العالم الذي بمقدوره أن يرد على البدعة أن يقرأ مثل الكتب ويرد عليها، ولكن لا ينبغي أن يضعها مثلا في مستنده أو يضعها في المسجد، هذا لا ينبغي. كان العلماء قديما يحذرون، يعني حتى من الكتب التي قصر فيها كثير من الخير. نفع ابن تشفيع من أمراء المغرب أحضر العلماء واستفتحوا في مسألة كتاب الإحياء لأبي حامد الغزالي، وأبو حامد الغزالي رجل معروف يعني في علمه وطول بعده في كثير من العلوم، ولكن كان عنده بعض البدع والضلالات في المعتقد وفي السلوك وفي التصور، فأحرق كتابه، أحرق كتابه وقال بأن هذا الكتاب لا ينبغي أن يتداول، أن يتداول بين الناس وبين الأمن، رغم أنك أحيانا تقرأ فيه بعض الأمور قد لا تجدها في غير ذلك. حتى قال بعضهم من لم يقرأ الإحياء فليس للإحياء، ولكن كما قال أبو بكر بن العربي رحمه الله قال بأن أبي حامد الغزالي لما قرأ كتب الفلاسفة والمتصوفة ثم بعد ذلك أراد أن يخرج كتاب للناس، مزوج بين الآثار وبين جاي كتاب السنة وبين هذه الفلسفة التي أخذها من القول، قال فكأنه يعني بلع شيء ثم استطاع أن يرده بعد ذلك، وكان شديد العلم. فانظروا يعني العلماء ينبهون عن مثل هذه الكتب التي فيه بعض المثل، فما بالكم الان ببعض الكتب التي تؤمن في هذا العصر التي تدعو الى التهجس وتدعو الى التكفير وتدعو الى الطعن في الصحابه رضي الله عنهم ولا سبيل الان الى امثل عليها، وهي كثيره. اذا كان العلماء يحذرون اشد التحذير من هذه الكتب، النظر في كتب المبتدعه والاصغاء الى كلامه. وقد قرأت كلاما للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي السعودية في ما يزيد عن نصف قرن، أن رجل اسمه عبد الله الخنيسي في ذلك الوقت في أرض الحجاز ألف كتاب سماه أبو طالب مؤمن قريش، يعني كأنه رغم أن النصوص وردت بأن أبو طالب ما فعل كفر قال هو مؤمن قريش، وكأنه ألف هذا الكتاب استئناسا بمواقفه الطيبة التي وقفها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يعلم أنه أعلى الحق، لكن لم يقل هذه الكلمة لا إله إلا الله. ولهذا يوجد بعض المعاصرين يقولون أن أبا طالب يعني مات عن الإيمان، لأن هؤلاء يقول بأن الإيمان هو التصديق، ويوجد أن أبا طالب كان يؤمن بأن التصديق على الحق وبأنه لا إله إلا الله، لكن مثل ماذا قال له؟ قال قل لا إله إلا الله، يعني تلقب بها، فما قال قبضها استحيا من أن تعيره بها نساء قريش، فمن استطع فمات عن الكفر فلم يقلها، دليل على أن الإيمان
إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. ما علمنا إلا من هذا الكتاب؟ الشيخ أبو عمرو بن إبراهيم رحمه الله كان المفتي وكان القاضي، كتب كتابا لولي الأمر أن مثل هذا الكتاب لابد أن يصادر في جميع أرض المملكة، وأن يحبس هذا الرجل ومن طبع له الكتاب سنة ثانية، ويخرج كل شهرين إلى السوق يجلد 20 جلدة أمام الناس، وأنه يعزل من الوظائف الحكومية فلا يعمل فيها حتى لا ينتشر فساده. ثم بعد ذلك قال ويطلق صلاحه بعد سنة بعد كتابة مرسوم أو كتاب يعلن فيه توبته. فكان يعني انظروا شدة يعني العلماء على من ينشر كتابا أو رسالة في الناس وهي فيها شر كبير وعريض وفساد. ولهذا العلماء رحمهم الله دائما ينبهون على أخطاء بعض الدعاة وبعض المؤلفين ويحذرون من كثير من الكتب. ولهذا أقول أيضا أن حتى الكتب التي يقتنيها الإنسان، حتى الكتب التي تدخل المسجد، ليس كل من كتب فقرأ صالحا، كل من مريد للخير لم يصبه كما قال عبد الله بن مسعود. وذكر لي احد الاخوه ان الشيخ حمد الانصاري رحمه الله عالم تبيع علم المدينه له مكتبه ضخمه، يعني ليس احد يعني فيما نعلم له مكتبه كمكتبه الشيخ حمد الانصاري. كيف له بعض الكتب التي يرد فيها علم المبتدعه ككتب بعض المفسرين؟ فكان اذا جاءه طالب ومكتبته مفتوحه للناس، اذا ذهب الطالب ياخذ الكتاب يا الشيخ نكمل الكتاب فيقول كذا، يقول دعه هنا لا لا تقول، يقول يا شيخ قل انت لا تصلح لان تقرا مثل هذا الكتاب، رد ذلك الكتاب. فكان يرده ولا يسمح له ان يطالعه وهو بحضرته، وكان ينهى عنها الشيخ الله عليه رحمه الله. المؤلف رحمه الله ختم كلامه بقوله وكل محدثة في الدين بدعة. المحدث أن تحدث في دين الله سبحانه وتعالى شيئا تحمل الناس على العمل به، سواء في العقيدة أو في العباد. كل محدثة في الدين بدعة. البدعة اختراع الشيء على غير مثال ثابت، فقال الله عز وجل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أنا أول الرسل. أما في الشرع فقد عرفوها بأنها الطريقة المخترعة في الشرع تضاهي الشريعة، يراد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والتي لم يقم على صحتها دليل شرعي أصلا أو وقعا. كل محدثة في الدين فهي بدعة. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية العرباض الإنسانية فإنه من يعيش منه فتالة خلافة كبيرة فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين الذين عضوا عليها دين الرب وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، فلا النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فيه معنى أن كل بدعة تعتبر ضلالة. فلا يمكن أن نقول أن هناك من البدع ما هو حسن ومن البدع ما هو سيء. نعم يطلق على البدع الحسنة في البدعة الدنيوية، نعم تقول بدعة حسنة، لكن في البدعة الدينية ليس هناك بدعة حسنة. البدعة الدنيوية مثلا كالسيارات، كهذه المكبرات، كوسائل النقل، هذه يقول العلماء بأنها بدعة، لكن بدعة دنيوية، فيقال أنها بدعة حسنة. صناعة السم بدعة سيئة، لكن المقصود بها بدعة دنيوية. أما البدعة الدينية فهذه ليس بها حسن. ولهذا قال الشافعي من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. وكان مالك رحمه الله يقول من زعم ان في الاسلام بدعه حسنه فقد زعم ان محمدا اتقن الرساله. ثم سلق الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وما لم يكن يومئذ دينا فلم يكن اليوم دينا. والبدعه منها بدعه حقيقيه وبدعه اضافيه. البدعه الحقيقيه ان يبتدع الانسان في الدين شيئا لم يكن له اصل، كان يحدث مثلا الصلاة، مثلا هذه الصلاة اسمها صلاة الرغائب،
أو صلاة ليلة النصف من شعبان أو احتفال بالمولد، هذه البدعة حقيقية. وهناك بدعة إضافية أن يكون الأصل فيها موجود، الأصل فيها موجود لكن يزيد فيها أو يوقف، يعني من حيث الوصف. مثال ذلك الدعاء مثلا بعد الفرق من الصلاة، من صلاة الجماعة، من صلاة الجماعة يفعل الإنسان يديه ويقول أن هذا سنة، فلو فعلت هذا يكون قد وقع في بدعة، لأن الدعاء مطلوب ومرغوب فهو سنة، لكن تخصيصه بهذا الموطن يعتبر بدعة. ولا شك أن البدعة الإضافية أقل خطر من البدعة الحدثية، ولكن الإنسان الذي يقع في مثل هذه البدعة إذا كان مجتهدا وكان قد بنى قوله على دليل فقد لا يكون له حكم معاملة المبتدع، لا يكون، لأنه بنى فعله على. لكن مقصود المؤلف كل محدثة في الدين فهي بدعة، يعتبر بدعة، لا يجوز للإنسان أن يدين الله سبحانه وتعالى بها أو أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد أكمل الدين، قد أكمل الدين. الاستحسان والابتداع يكون في الأمور الدنيوية، أما في الأمور الدينية التي يريد بها الإنسان التقرب إلى الله عز وجل ويريد عبادة الله عز وجل فلا يجوز له أن يدين ولا أن يوقع. إذا زل وقع في البدع، إذا أنقض وقع في البدع. ولهذا قال المسلم كل بدعة ضلال، والبدعة الدينية لا تقبل التقسيم، خلافا للقرافي والعز بن عبد السلام اللذان ذهبا إلى أن البدعة تقسم إلى خمس أقسام، هناك الواجب وهناك الحرام والمباح والمكروه والمستحب. هذا قال العلماء في البدعة الدنيوية، أما البدعة الدينية فمهما كان لغوها فهي ضلالة، مهما كان لغوها فهي ضلالة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أن من علامة أهل السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الخصام وترك الجدال والخصومة في الدين، وأن وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين فهي بدعة. وثم بعد ذلك عرض المؤلف رحمه الله على ذكر بعض الطوائف الذين اشتهروا وعرفوا ببدعتهم وبالأهواء التي كانوا ينتحلونها والتي أضلوا وأفسدوا بها الأمة وشتتوا جسم الأمة، فهذا سوف نتكلم عليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل إن كان في عمرنا بقية. أما الأسئلة فلا يمكن أن أجيب يعني على الأسئلة لأنها كثيرة، وإن كان بعضها في غاية الأهمية وبعضها مما لا ينبغي الكلام عليه، لأن بعضها متعلق يعني بمباحث فقهية، ملك هذا الذي يسأل مثلا قراءة الحزب هل هو بدعة أم لا كذا، فهذا ليس موضوعنا. يعني احنا لا نتكلم الآن في البدعة للتعلق بالعبادة ولا بالبدعة الإضافية، فنحن نتكلم الآن على البدعة العظيمة، البدعة التي تكون في الدين، تكون في المعتقد، والتي ذكر المؤلف نماذج منها كبدعة القدرية وبدعة الجهمية وبدعة الرافضة فهذا الذي وبدعة الخوارج، فهذه البدعة الخطيرة على الأمة، لأن الإنسان إذا تبنى مثل هذه الأهواء ومثل هذه النحل فيكون على خطر عظيم، لأن من مفاسد الوقوع في البدعة أن الإنسان إذا وقع في البدعة فإنه قد يحرم التوبة، والإنسان إذا وقع في البدعة فإنه قد يكون له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلا شك أن صاحب البدعة مفتوح من كل خير. ولهذا كان أبو العالية رحمه الله يقول لأصحابه وهو من التابعين، قال قرأت المصحف بعد موت نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فقد أنعم الله عز وجل علي بنعمتين، ما أدري أيهما أفضل، أن هداني الله الإسلام ولم يجعلني حروريا، يعني من يجعلني من الخوارج. قال بعد عشر سنين قرأت المصحف الكتاب، قال قد أنعم الله عز وجل علي بنعمتين، لا أدري أيهما أعظم وأفضل، أن أبقاني هو سبحانه وتعالى على هذا الكتاب وثبتني عليه، أو أنه سبحانه وتعالى منعني وحماني من أن أقع في أنياب المبتدعة فأكون مبتدعا وبذلك يذهب ديني وتفسد آخرتي. فكان يجعل أن يقول لن يجعلني حروريا، هذا قد يكون من أعظم النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا. ولهذا هذا الموضوع في حقيقة ليس في أهمية وليس في خطورة، ولكن كما قلت آنفا لابد أن يعالج في ضوء الضوابط الشرعية التي تكلم عليها العلماء حتى لا يقع الإنسان ضحية بعض الصراعات أو النزاعات أو حتى الأهواء، لأن هذا الموضوع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية فيه غلو فيه جفاء، والدين كما قال الأثر البصري ضاع بين الغالب والجاف عنه. فنحن إذا تكلمنا عن مثلة وجرام أهل البدع لا يعني أن كل إنسان وقع في بدعة يعامل مثل هذه المعاملة ولا ينصح، فالأصل هو هذا المبتدع، لكن لا يلجأ إليه ابتداء، فإن أحيانا الإنسان قد يكون قد أمي عن الحق أو يكون قد قلد غيره وقد لا يعرف أن ما عليه بدعة، فلابد أن توضحه ولابد أن تبين له ولابد أن تنصحه ولابد أن تأخذ بيده إلى العلماء إلى الحكماء إلى الدعاة يعلمونه ويخبرونه تأتي له بالكتاب ولا تزل في مجالسته. ولهذا كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول بأن أسلوب هذا لا يلجأ إليه ابتداء، لأن المبتدع ربما قد لا يعرف أنه على بدعة أو حتى لو كان على بدعة إذا هزاه الناس فهذا مما يزيد في غيه ويزيد في ضلاله. فإذا لابد أنت أن تقيم عليه الحجة ولابد أن تناصحه ولابد أن تعلمه وأن تأخذ بيده إلى مثلة المجال. فإن أبى بعد البيان وأصر بعد إقامة الحجة فهنا لك أن تأخذ الموقف ولك أن تهجره، لكن ابتداء فلا. ونحن نعلم أن أكثر الناس قد يتبعون هكذا الغير حالية وتقليدا، إذا فلابد من إقامة الحجة ولابد من البيان ولابد من التعليم، يحيى من حي عن بينا ويهلك من هلك عن بينا كما قال الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير ولبيان للمسلمين من قوله تعالى سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت.